وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين يا رب العالمين أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم أمين يا رب العالمين ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش أهلا ومرحبا شيخي كريم
أهلا ومرحبا حياكم الله يا أستاذ أحمد
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم
الله
شيخ الحبيب
بارك الله فيك.
اللهم أمين يا رب العالمين المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات نحن في انتظار صلاة حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى ومعنا الاتصال الأول أستاذة إيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم هل معنا ولا يا شباب السلام عليكم أستاذة إيمان تفضلي السلام عليكم ورحمة الله أستاذة إيمان السلام عليكم وطي التلفزيون أرجوك تفضلي أستاذة إيمان وطي التلفزيون وكلمي من التليفون الله يرضى عنك ويحفظك طبعا اتصال آخر يا أستاذ أيمن السلام عليكم نعم شيخ معانا السلام عليكم اتفضلي يا أستاذة وطي التلفزيون الله يرضى عنك ويبارك في عمرك السلام عليكم طيب حاضر فأمان الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نكتفي لو معنا اتصال آخر يا أستاذ أيمن وإلا نحن في انتظار اتصالة المشاهدين والمشاهدات بإذن الله تعالى ونعتذر يا أستاذ أيمن نعم شيخ كريم السؤال الذي يتكرر معنا في هذه الأيام دائما هل يجوز أن نأكل حلوى المولد النبوي هل يجوز أن أشتري الحلوى لأولادي هل في هذه الفترة دائما من الأيام من كل عام نسأل هذه الأسئلة بمناسبة إن صح التعبير وهل يجوز بالفعل أن نحتفل بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نعم شيخ كريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد
عليه الصلاة والسلام
طبعا مسألة الإقرار والإيمان بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم وعلو قدره عند الله تبارك وتعالى وعند أهل الإيمان هذا أمر مفروغ منه فالله عز وجل أوجب علينا الإيمان به وأوجب علينا محبته وتوقيره وأوجب علينا عليه الصلاة والسلام تصديقه فيما أخبر وأوجب علينا عليه الصلاة والسلام طاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر لكنه في نفس الوقت عليه الصلاة والسلام هو من علمنا الوقوف عند حدود الله عز وجل والوقوف عند هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك تولى أبو بكر رضي الله عنه قرابة العامين ولم يسن ما يعرف بالاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان خيرا لسبقنا إليه أبو بكر رضي الله عنه وتولى عمر تقريبا 10 سنوات رضي الله عنه ولم تعرف هذه السنة عندهم أي الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام وتولى من بعده عثمان قرابة 15 عاما ولم تسن أيضا هذه السنة في الأمة في وجود عثمان وبقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ثم تولى علي رضي الله عنه ثم تولى الحسن رضي الله عنه ثم تولى معاوية خير ملوك الأرض رضي الله عنهم أجمعين ولم تعرف هذه السنة في الأمة بل مضت القرون 3 و4 و5 و6 الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف شيء اسمه الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءت الدولة الفاطمية الباطنية الشيعية الرافضة أو الرافضية التي سنت هذه السنة السيئة، ألا وهي سنة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول يا جماعة الخير، شيء لم يفعله أحد في القرون المفضلة الثلاثة الأولى بالذات، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هل يمكن أن يكون فيها خير ويجهل هذا الخير هؤلاء الذين تعاقبوا في الأمة من خلفاء وأمراء وعلماء وعامة طيلة القرون الثلاثة الأولى؟ أو هل كان هؤلاء بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم جفاء، لا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي لم يحيوا الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام؟ لو قال قائل بهذا فهو مجنون، إنه يتهم هؤلاء الصحابة الكرام ثم التابعين ثم تابعي التابعين أن هؤلاء قصروا في حب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هؤلاء جهلوا ما اكتشفه المتأخرون في القرن السابع الهجري من الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. إنما هؤلاء القرون الفاضلة لم يروا شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيح لهم أن يحدثوا في الدين شيئا لم يكن على عهده عليه الصلاة والسلام. فهو الذي علمنا قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهو الذي قال في حديث،
نعم نسمع الحديث ثم ناخذ الاتصال.
طيب خذ الاتصال.
طيب اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا، تفضلي. هاتي السؤال الله يرضى عنك، وطي التلفزيون وكلمي من التليفون، تفضلي يا فندم. طب أم أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أم أحمد.
لو سمحت ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي يا فندم.
أنا كنت بحوش من مصروف البيت وكنت بجيب لبنتي هدوم ولبس، لأن بابا ما كانش بيدينا أجيب لها إلا كل مرة، كل سنة مرة في عيد رمضان. فأنا قلت له فلانة بتجيب لي اللبس ده بالقسط، ولما يكون معاك فلوس يبقى اديني، لو خدت الفلوس دلوقتي وشلتها لحوجة للبيت تاني حلال ولا حرام؟
حاضر. يعني انت اصلا جايباها من مصروف البيت، بس ادعيتي ان في واحده انت جبتيها بالقسط وهو هيديك الفلوس، هتتصرفي فيها تعملي ايه؟ حاضر، شيخنا يجيبك.
يا هصرفها برضو على البيت وبنت.
حاضر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وقتنا. وعليكم السلام، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، هاتي السؤال لا يرضى عنك، تفضلي يا فندم. يبدو ان الخط
اسال الشيخ سؤال لو سمحت.
حضرتك معانا يا فندم، هات السؤال الله يرضى عنك.
لو سمحت يا شيخ، انا عايزاك بالله عليك تدعي لي ان ربنا يفك الكرب اللي انا فيه، عشان انا وقع عليا ظلم جامد وانا تعبانه. انا جوزي طلقني بدون اي اسباب وخد حاجتي، بس انا مش قادره اتقبل الوضع وتعبانه جدا ونفسيتي تعبانه وبتعالج نفسي. ارجوك يا شيخ عايزاك تدعي لي، والادعيه اللي انا ادعيها ان ربنا يردني ليه تاني.
ربنا يصلح الاحوال ويهدي نفسك.
بالله عليك يا شيخ، بالله عليك يا ربنا يفك
شيخنا يجيبك. حاضر، في امان الله. نعم شيخك، هل معنا اتصال اخر؟
ايمن، السؤال اللي انا عايزاه ان هو خد حاجتي، ايه يعني مش عارفه اعمل ايه، وعايزه ربنا يرده ليا تاني.
انا اظن ان حضرتك سالتي دعاء تدعيه عليه قبل كده وحاجه زي كده، مش كده؟ طيب الله المستعان. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته استاذ احمد.
اهلا ومرحبا، تفضل اخي حبيبي، تفضل.
سلامي لفضيله سيدنا الشيخ شعبان درويش.
الله يحفظك ويحفظك،
ربنا يبارك فيك، شفاك الله وعافاك.
الله يكرمك، بارك الله
فيك. فضيله سيدنا الشيخ، ربنا يبارك فيك، لدي بعض الاسئله، ربنا يبارك في عمرك يا رب. لو غسلت الام ابنها وعمره 13 او 14 سنه ولم يبلغ وهو معاق ولمست عورته، هل هذا ينقض الوضوء أم لا؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، أريد من فضيلة سيدنا الشيخ شعبان درويش أن هو يذكر لي جميع الحالات التي يجوز للأب أن يعطي فيها الزكاة لابنته المتزوجة أو لأبنائه سواء اللي هم الفروع أو الفروع للأصول، يعني الأبناء للآباء أو الآباء للأبناء. ربنا يبارك في عمرك. وأخيرا
أنا أطير يا أستاذ وليد معايا.
نعم
ربنا يبارك في عمرك.
أنا بحبك يا أستاذ أحمد، ربنا يبارك
وأنا بحبك وبحب كل المسلمين يا حبيبي. بس واحدة واحدة عشان أنا أفهمك عشان أعرف أبلغ السؤال كويس.
حاضر.
حالات الزكاة للفروع للابن أو للابنة وإن نزل، صح كده؟
أريد من فضيلة سيدنا الشيخ شعبان درويش إن هو يذكر لي جميع الحالات التي يجوز للأب أن يعطي الزكاة لأبنائه اللي هم الفروع، والفروع أيضا للآباء، الزكاة للآباء الأبناء يعطى للآباء يعني. ربنا يبارك فيك. وأخيرا
أقصد الفروع والأصول. حاضر شيخنا يجيبك.
ربنا يبارك فيك. يعني أصل يا فضيلة سيد أحمد أسمع كثير يقول لك لا يجوز للأصول أن يعطي الفروع ولا الفروع يعطي الأصول يعني.
حاضر.
وأخيرا حكم الطبيب الذي يعطي وهو على وضوءه الحقنة للمريض، هل تنقض الوضوء أم لا وهو يلمس عورة المريض يعني؟ وجزاكم الله خير.
حاضر وإياك، مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ كريم، ما زلنا طبعا الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا يا أخي كريم، تفضل. هات سؤال.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل هذه السؤال. الله يبارك في عمرك. في الخط ده في اشكاليه ولا ايه؟ مستمعيني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك هات السؤال. الله يبارك في عمرك، تفضل. طيب السلام عليكم.
اتفضل من الوضوء.
هات السؤال من الاول يا اختنا، تفضل.
هل انا الفضيل الطب يمنع الوضوء؟
هل
الفازلين الطبي يمنع الوضوء؟
الطبي
فازلين؟
الفازلين الطبي؟
اه
الفازلين الطبي. حاضر ينقض الوضوء. حاضر. فأمان الله. وعليكم السلام. يمنع الوضوء. حاضر. او ينقض او يمنع، لا بأس. تمام فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، ما زلنا نواصل حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.
فأقول هو صلى الله عليه وسلم من علمنا في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك هذا السؤال يوجه للقائلين بمشروعية الاحتفال، بل بعضهم يقول باستحبابه، بل بعضهم يقول بوجوب الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يوجه لهم سؤالا. السؤال الأول: هل هذه سنة معمول بها في خير القرون أم لا؟ فإن قالوا نعم معمول بها في خير القرون، نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فين هو الدليل؟ الكتب موجودة، كتب أهل العلم ومراجع العلماء من كتب الصحاح والسنن والمسانيد موجودة، فهاتوا إن كان هناك أثارة من علم. وإن قالوا هذه لم تكن معروفة في خير القرون، لا أيام النبي ولا أيام الصحابة ولا أيام التابعين ولا تابع التابعين ولا غيرهم إلا في القرن السابع الهجري، قلنا إذن هي لا تلزمنا، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. هذه واحدة، أو هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني: بعضهم يقول يا جماعة لا، نحن عندنا مستند ودليل، ألا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتاد صيام الاثنين والخميس، فلما سئل عن السر في هذه العادة قال عن يوم الاثنين: يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. وبالتالي هذا معناه أو دليل على مشروعية إحياء مولد النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أنتم أخطأتم الطريق، لأن إن كان هذا يحتمله الحديث، إن كان هذا المعنى يحتمله الحديث، فأنتم تحتفلون في 12 من ربيع مرة واحدة في العام، بينما هو صلى الله عليه وسلم كان يحيي هذه الذكرى بصيام الاثنين من كل أسبوع. إذن أنتم أخطأتم الطريق، جعلتها يوما واحدا في العام وهو جعلها يوما واحدا كل أسبوع. الأمر الثاني أنتم تهللون وتكبرون وتتمايلون وترفعون الأعلام وتأكلون الحلوى في هذا المولد من كل عام في الثاني عشر من ربيع، بينما هو لم يفعل شيئا من هذا عليه الصلاة والسلام. كل الذي فعله أنه أحيا هذا اليوم شكرانا لله بصيامه. فلو أنتم عايزين الطريق حسب ما يحتمله الحديث من معنى عندكم، والله يخلوكم تحتفلوا كل أسبوع بنفس الطريقة التي أحيا النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم بها، ألا وهو الصيام من كل أسبوع في يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام. ثم خطر على بالي الآن سؤال ثالث. يا جماعة الخير، ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم حدث عظيم لا خلاف عليه في الأمة ولا بين العقلاء، لكن أليست بعثته هي الأخرى حدث أعظم وأعظم
صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. طيب هو قال عن يوم الاثنين: يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه، لماذا تشبثتم بالأولى وأهملتم الثانية كما يفعله الرافضة؟ يعظمون نسل الحسين أو الحسين ونسله ويعتمون تماما 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 على الحسن مع أنه أخوه الأكبر وعلى نسل الحسن، وكلاهما ابنا لعلي وابنا لفاطمة عليها رضوان الله تبارك وتعالى. فمن أراد حسب ما يظنون أن الحديث يحتمله، والله تعالوا كل أسبوع وقولوا: يا جماعة يوم الاثنين نحن نحيي هذا اليوم بالصيام فيه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية، وشكرانا على أمرين اثنين، على مولده وعلى بعثته. إنما أن تأخذوا صورة واحدة تطيرون بها في الدنيا أو تطيرون بها في الدنيا اللي هو الحلوى والأعلام والطبل والزمر ومش عارف وغير ذلك، هذا كله لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي ولد فيه. وهو لما أحياه بالصيام أحياه لأمرين عظيمين: مولده من ناحية وبعثته من ناحية أخرى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ربما يدعي مدع ويقول: أنتم لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم وتضيقون على الناس ولا تريدون للناس أن يفرحوا بمولد نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولذلك أنتم عقابكم أن تمحوا من على الأرض أيها الذين هذا قيل ويقال.
إنما هي انفعالات شخصية ذاتية وحماقات وغضب لغير الله تبارك وتعالى. ولكن أي الفريقين أهدى سبيلا؟ الذين يحيون هدي النبي عليه الصلاة والسلام عمليا، إذا صلوا أحيوا هديه، وإذا توضأوا أحيوا هديه، وإذا صاموا أحيوا هديه، وإذا ناموا أحيوا هديه، وإذا استيقظوا أحيوا هديه، وإذا أذنوا أحيوا هديه، وإذا سمعوا الأذان أحيوا هديه، وإذا خرجوا من بيوتهم أحيوا هديه، وإذا دخلوا بيوتهم أحيوا هديه، وإذا بلغت فتياتهم وبناتهم أحيوا هديه في خمار ونقاب وحجاب. وإذا 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 هؤلاء هم الذين يجب أن يمحوا من الأرض، أم الذين يطبلون ويزمرون ويرقصون ويغنون ويأكلون قطعة حلوى ويلبسون مش عارف إيه في يوم واحد في السنة؟ أي الفريقين أهدى سبيلا؟ لا شك أن هذا قياس لا يدركه إلا العقلاء. أما الحمقى فهؤلاء أنتم تعرفون أيها الأحباب إنه كل داء له دواء إلا الحماقة أعيت من يداويها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم، فهو يعني هذه هي ثمرة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، محبة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يرزقنا
هي المقياس.
هو ده المقياس،
هو ده المعيار.
آمين.
أنت قريب من النبي ولا أنت مجافي للنبي عليه الصلاة والسلام؟ 363 يوم، وفي اليوم 364 ولا 54 عشان السنة الهجرية تتذكر مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت أمت هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعظم شيئا من هديه ولا من سنته عليه صلوات الله وسلامه. بل منهم من يتهكم على بعض السنن الظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يشوفك ملتحي يتهكم على لحيتك،
يبغض صاحب اللحية للحيته.
يشوفك بتستاك تتسوك عند الصلاة ولا عند الوضوء يسخر ويحتقر هذا الهدي، يقول لك ايه العفن ده، ايه القرف اللي هم بيعملوا ده. يشوفك تلبس ثوبا قصيرا باعتبارك رجلا ولست امرأة ترخي ثيابها على الأرض شبرا أو شبرين، يسخر من هذا الهدي النبوي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا كله يزعم أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع.
نعم، بارك الله فيكم دكتور فضيلة الشيخ شعبان درويش، اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أختنا ربنا يعني يشرح صدرها ويفك كربها، وطلاق الزوج ليست نهاية المطاف يا أختنا، لأنها تتصل كثيرا وتلح في أنها مظلومة، ولعلها بالفعل قد ظلمت هداه الله من هذا الزوج، ولكن ليست نهاية المطاف، أخذ حقها ومالها، ثم بعد ذلك تقول أنا بتعالج نفسيا، ماذا تفعل شيخ كريم شفاء الله وعافاه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أولا يعني مع على الرغم ان احنا يعني تكلمنا بخصوصها اكثر من مره سابقا، ودعونا الله عز وجل لها ان يفرج همها، وان ينفس كربها، وان يرد عليها مظلمتها، وان يهدي هذا الزوج، وان يتوب علينا وعليه. لكن على الرغم من ذلك نقول لاختنا: اصبري واحتسبي، فليس لك الا الله تبارك وتعالى. اذا عجزت عن ان ترد اليك مظالمك في الدنيا بالقانون ولا بالمجالس العرفيه، فأسلم الأمر لله تبارك وتعالى، وثق تماما أن ما أخذ منك باق لك، اللي أخذ منك عن طريق يعني تسلط الزوج هو باق لك عند الله تبارك وتعالى، لأن ما عند الله عز وجل لا يضيع ولا ينفذ. فأنت أسلمي أمرك إلى الله عز وجل، وأحسن التوكل على الله تبارك وتعالى، واجتهدي في الدعاء أن يرد عليك الله تبارك وتعالى مظلمتك، وأكثري من قول حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن الله عز وجل قال بعدها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوالكم، وأن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحجة أم أحمد كانت تدخر بعض المال من مصروف البيت، وجزاء الله خيرا كانت تشتري لابنتها بعض الملابس مساعدة للزوج، وسع الله علينا وعليهم، وتقول له إنها تأتي بأشياء بهذه الأشياء بالتقسيط من امرأة ما، فلو دفع لها هذا المال هل تستفيد به أيضا للبيت وللابنة وللزوج شيخ كريم، تعيدها على البيت مرة أخرى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا لا يجوز للزوجة أن تنفق شيئا من مال الزوج قل أو كثر إلا بإذنه وعلمه، هذا هو الأصل، إلا في حالة واحدة، أن يكون الزوج شحيحا بخيلا. لكن بعض الزوجات تتوسع في هذا الأمر، هي نفسها مسرفة، وإذا طلبت وألحت وأكثرت في الطلب والزوج امتنع مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا عشرة، تتصور أن الزوج هو اللي بخيل، بينما هي ربما تكون أكثر إلحاحا بسبب الإسراف، عايزة تجيب لبنتها كل أسواق الدنيا كلها، وهو يرى أنه يأتي لابنته بما يجب. يا الأخت ذكرت أنه يأتي لها بالملابس كل سنة، وده شيء طبيعي إن إحنا بنجيب ملابس الصيف في الصيف وملابس للشتاء في الشتاء، فإذا أتى الرجل بكسوة للبنت في الصيف وأتى لها بكسوة في الشتاء، مع كسوة موجودة من الشتاء السابق وكسوة موجودة من الصيف السابق وكسوة من الصيف اللي قبله وكسوة من الشتاء اللي قبله، طب إحنا عايزين إيه تاني؟ فيا بنت الناس الطيبين، لا تفتي نفسك ولا تتأولي أمر الزوج. أنا شايف أن الزوج ولا بخيل ولا بتاع، لأن هذا سوء ظن به، إنما ربما تكون أنت إيدك اللي برحة شويتين على البنت، لأن طبعا الأم عايزة تعمل بنتها آنسة وهي عندها 5 سنين، وعايزة تعملها عروسة وهي عندها 7 سنين، لا طبعا أنت مستعجلة على إيه؟ فاقتصدي ولا تتوسعي في النفقة على ابنتك إلا بعلم الزوج. ليه؟ لان ده بيضطرك انك تعمل ايه؟ تدلس على الزوج، بل في الحقيقه تكذب على الزوج وتقول انا اشتريته بالقسط من الحاجه فلانه، والقسط كل شهر 50 عشان يديها 50 عشان يبقى معاها جزء من اللي خدته على ال50، وتبدا تعمل مش عارف ايه للبنت. لا لا، انت ايه دخلك في الكلام ده كله؟ ايه اللي يخلينا الزوجه تدخل في هذه المعادله الصعبه اللي تضطرها الى التدليس او للكذب في بعض الاحيان؟ افترضي جدلا ان الزوج فتش وراءك واتضح انه لا في حاجه ولا في تقسيط ولا في شيء انت بتاخدي منه عشان تشتري البنت، ساعتها هتضعي نفسك في موضع محرج جدا مع الزوج. لا تفعلي هذا أيتها الزوجة الكريمة أنت وغيرك من بناتنا وأخواتنا الزوجات إلا عند الاضطرار. لو الزوج بيقصر في الطعام وبيقصر في الشراب اللازم للضروري للبيت، بيقصر في أجرة البيت السكن الضرورية، يقصر في دفع النور ولا دفع المية ولا دفع مش عارف إيه الحاجات الأساسية، لو بيقصر في أو الدواء أو العلاج، في الحالة دي يمكن للزوجة أن تأخذ من ماله بغير إذنه. أما سوى ذلك أو غير ذلك فلا يجوز أن تتوسع في النفقة، لأن الله عز وجل لم يعطيها هذا الحق إلا بإذن الزوج وعلمه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الفزلين هل يمنع الوضوء أو ينقض الوضوء شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، المهم أنها إذا وضعت الفزلين الطبي ولا غير الطبي أنها لا تتوضأ بعده مباشرة، إنما تعطي نفسها براح بعده بربع ساعة ولا تلت ساعة ولا نص ساعة وبعدين تتوضأ، لأنه في هذه الحالة أن هي تتأخر بعده ربع ساعة ولا تلت ساعة ولا نص ساعة يكون المسام الجلد اللي هي البشرة يعني تكون تشربت تماما، وبالتالي لا يكون هناك أثر للمادة الدهنية التي تمنع غمر العضو بالماء عند الوضوء. إنما مش تحطه وبعدين تتوضأ، تم نتوضأ وبعدين نحط، أسلم يعني توضأ الأول خلاص الحمد لله احنا كده ابرأنا ذمتنا امام الله عشان نصلي، وبعدين عايزه تحطي فازلين، عايزه تحطي كريمات، حطي براحتك، لكن مش كل مره قبل الوضوء عايزين نحط طب ونتوضى بعديه، لا نحط نتوضى الاول وبعدين نحط اللي احنا عايزينه، او نستنى بعديه ربع ساعه تلت ساعه نص ساعه. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. مصطفى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مصطفى
تفضل. ورحمه الله وبركاته، ربنا يبارك في حضرتك يا رب
وفيك بارك الله يا اختنا، تفضل.
معلش انا اتصلت بك حضرتك سألتك ان ما قلت لك ان خالي حماية وحما اختي وكده، فحضرتك يعني اوجدت في الاجابه، فمعلش انا اسفه. فانا
هات السؤال الله يرضى عنك شعبان. هات السؤال.
لا اخذت رقم الشيخ،
عايزه رقم
يعني
الشيخ
ده اخذته، بس عايزه اشوف اتصل بيك امتى عشان اعرف يعني ما بقاش في وقت يعني يتضايق فيه لو اتصلت عليه.
عايز اتصل بيا ده
رقم الشيخ تكلمي امتى؟ طب شيخنا انسب وقت تكلم
يعني حضرتك. بالليل بعد 9 ان شاء الله،
بعد 9 مساء باذن الله.
ربنا يبارك في حضرتك يا رب،
مع السلامه وفيك بارك الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت مع حضرتك محمد من القاهره، عايز اسال سؤال.
اتفضل استاذ محمد الله يرضى عنك.
ربنا يبارك فيك. معلش، هو لو واحد في ظروف البلد اللي هي الحاليه اللي احنا فيها بيدي زوجته 40 جنيه في اليوم، وهي مثلا عندها 3 اولاد، بنتين وولد، مش صغيرين ومش كبار، والمفروض ان هي بتجيب منهم فطار وغدا وعشاء، ف ده يعني ده صح ولا غلط؟ ولو هي منعت عنه
هو ممكن يبقى حلال ولا حرام من كده، ولا هو دي امكانياته؟
هي دي امكانياته حاليا، بس قبل كده ما كانتش دي امكانياته. يعني قبل كده ايام ما كان يعني كان في شغلنا احسن من كده، وكان برضو بيديها نفس المبلغ ده.
طيب شيخنا يجيبك، ربنا يوسع المسلمين.
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ام بسنت السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا يا ام بسنت، تفضل.
لو سمحت يا شيخ، انا دلوقتي بصلي الضحى ركعتين لركعتين، يعني اتنين تشهد، ولا صلي تقول 4 تشهد واحد؟
نعم.
ولما بصلي قيام الليل بصلي 2 شفع بايتين، هي قل اعوذ برب قل يا ايها الكافرون وسبح باسم ربك الاعلى. هو كده غلط على طول يعني
بتبداي بالكافرون الاول وبعد كده سبح؟ فسبح؟
لا سبح الاول، سبح الاول.
تمام حاضر،
شكرا،
مع السلامه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ وليد، اني احبك في الاخ وليد والله، ف لكن احيانا احب ان استفسر منك، لا 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 وليس الامر في شيء اخر. الاخ وليد يقول لو الام غسلت ابنها وهو معاق وعمره 13 عاما، هل هذا ينقض وضوءها شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اذا كان الابن من اصحاب الاحتياجات الخاصة كما ذكر الاخ السائل بارك الله فيه، وهو ما زال دون سن البلوغ، فانها في هذه الحالة
13 ممكن يعني يكون بدأ؟
لا معه، ما هو لو من أصحاب الاحتياجات ممكن
يتأخر
شوي، نعم، لأنه بيبقى في أحيان نقص نمو، وأحيان في نقص في نمو العقلي نفسه كده يعني. الشاهد إذا كان من أصحاب الاحتياجات الخاصة وهو لم يبلغ بعد، وهي غسلته لسبب أو لآخر، فإن هذا لا ينقض وضوءها، لكن عليها أن تغسل يديها بعد أن غسلته هو ونظفته هو لإزالة للنجس الذي يصيب يدها من بوله أو غيره. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤاله الثاني يريد أن يعرف حالات الزكاة، الحالات التي يجوز فيها للأب أن يعطي أبناءه أو بناته من الزكاة، والعكس الأبناء يعطون الآباء والأمهات من زكاة أموالهم. شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
في قاعدتين عند أهل العلم يذكرونهم في هذا المقام. القاعدة الأولى أن كل من تجب علي نفقتهم لا يجوز أن أعطيهم من مال الزكاة، فأبي وأمي تجب علي نفقتهم إن احتاجوا، بل يأخذوا مالي وعيوني.
الله، نعم،
فلا يجوز أن أعطيهم من مال الزكاة. أبنائي وبناتي الذين في عصمتي في معيشتي، هؤلاء أيضا لا يعطون من مال الزكاة. من اللي ينفق على الابن والبنت إذا لم ينفق عليه أبوه؟ لو الجهة الأخرى اللي هو الفروع اللي هو الأبناء والبنات، الأبناء والبنات، هل يستسيغ ابن من الأبناء أو بنت من الأبناء من البنات وسع الله عز وجل عليها أن تعطي أمها أو تعطي والدها من مال الزكاة، وهي تعلم أو نحن نعلم أن الزكوات كما ذكر أهل العلم يعني أوساخ الناس، خلينا نقول تعبير أهل العلم، فبالتالي ليس من المستساغ ولا من الإكرام ولا من البر ولا من الإحسان أن الأب محتاج والابن يعطيه من مال الزكاة، أو الأم محتاجة والابن ولا البنت تعطيها من مال الزكاة. فكل من تجب علينا نفقتهم لا يعطوا من مال الزكاة. الأبناء قال عليه الصلاة والسلام أنت الولد من كسب أبيه، الولد من كسب الأب يأخذ من مال الابن بإذنه وبغير إذنه ما دام احتاج، والأم تأخذ من مال الابن بإذنه وبغير إذنه، وتأخذ ما هو يعني أكثر من هذا أيضا، أنت ومالك لأبيك والولد من كسب أبيك كما ورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهي مش محتاجة، إنما في بعض الأحيان هتكون البنت متزوجة يعني خارج معيشة الأبوين،
خلاص لها زوج،
لها زوج مسؤول عن نفقتها، ولكن هؤلاء فقراء، في هذه الحالة يجوز أن نعطيهم، نحن نعطيهم، لكن بنعطي مين؟
الزوج،
بنعطي زوج البنت اللي هو فقير، نعطي أبناء البنت لأنه أبوهم لا يستطيع الإنفاق عليهم، لكن إحنا مش بنعطي لذات ابنتنا نفسها. وكذلك الابن إذا كان كبر واستقل بمعيشة وضيق الله عز وجل عليه معيشته ولا يستطيع أن يكفي أسرته، فنحن نعطي أسرة الابن، نعطي زوجة الابن لأنها فقيرة، ونعطي للأولاد لأنهم فقراء في هذه الحالة، فنعطيهم من مال الزكاة، لكن لا نعطي الابن نفسه. ليه؟ لأن الابن أكرم من أن يعطى من زكاة أبيه، والأب والأم أكرم من أن يعطوا من زكاة أبنائهم وبناتهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال الأخ وليد الثالث، الطبيب لو أعطى حقنة، هل هذه الحقنة يعني طبعا أعطى لمريض، هل تنقض وضوءه شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا عادة الأطباء والتمريض إذا يعني باشروا أعمال الحقن والإبر والكلام ده عادة ما يلبسون الجواندي الطبي، وبالتالي هو عازل. فلو تصورنا أنه أعطى حقنة وريد لرجل فإنه في هذه الحالة لا يضره شيء حتى ولو كان لمس، لأنه بيعطي في العضلة العليا الثلث الأخير الأعلى من عضلة الإلية وليس في الإلية نفسها، وبالتالي هذا شيء بعيد تماما عن مسألة نقض الوضوء. طيب افرض أنه بيعطي لامرأة، الأصل أن المرأة هي التي تعطي الحقن للنساء، لكن هنتصور أن الطبيب اضطر أنه يعطي الحقنة للنساء، ففي هذه الحالة عليه أن يستر المرأة سترا كاملا إلا موضع إعطاء الحقنة فقط، مع أنه يلبس الجواند الطبي الذي يمنع مباشرة لمسه لها. في هذه الحالة لا ينقض هذا الوضوء أيضا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ محمد وسع الله علينا وعليه وعلى المسلمين والمسلمات، آمين يا رب العالمين. يعني لو رجل في ظروف معينة يعطي أسرته المكونة من بنتين وولد وزوجة 40 جنيها يوميا للفطور للإفطار وللغداء وللعشاء، ويعني بكل ما لهم وما عليهم.
نعم الحمد لله. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا أنا أقول الأخ السائل بارك الله فيك، إن خير النفقة التي ينفقها الرجل هي النفقة التي ينفقها على أهله وعياله، والزوج إذا كان مستطيعا أن يوسع على عياله في النفقة فوق الضرورات بشوية فإن هذا من مكارم أخلاقه، لأنه لو لم يفعل ذلك كان هذا إضاعة للأولاد وإضاعة للزوجة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن هؤلاء الأزواج المقصرين في التوسعة على أبنائهم وعلى زوجاتهم مع القدرة على ذلك، قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فلذلك أنا أقول الأخ السائل بارك الله فيك، إذا كان الزوج يسع أن يعطي أكثر من هذا، يعني عنده قدرة مالية، يعني دخله مرتبه في الشهر يسع ما هو أكثر من هذا 40، يعني إحنا كده بنتكلم في 1200، فلو إنه معه سعة في مرتبه ودخله أكثر من هذا فليوسع على أولاده وعلى زوجاته، لأنه الحقيقة 40 في مثل هذه الظروف التي تعيشها البلاد في موجب غلاء الأسعار الفاحشة اللي الكل بيعاني منها ربما لا تكفي شيئا، يعني هم لو فطروا بعشرة وتعشوا بعشرة هذه لا تكفيهم أصلا في العشاء والإفطار، فما بالك بوجبة الغداء. فإن كان عنده قدرة على أن يوسع أكثر من هذا يخلي 40-60 مثلا فإن هذا خير له وخير لأولاده وخير لزوجته. أما إذا كان لا يستطيع وهذا منتهى قدرته واستطاعته يجيب منين، ففي هذه الحالة نقول بارك الله فيك وسع الله عز وجل عليك وعلينا الأرزاق، ونقول للزوجة في هذه الحالة حاولي أن تقتصدي ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن هناك من بني أوطاننا من يعيشون بأقل من هذا المبلغ، بل ربما عندنا من الفقراء ما لا يجدون قوت يومهم بأقل من هذا بكثير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام، وسع الله على المسلمين جميعا. شيخ الكريم لو معنا الصلاة يا أستاذ أيمن بارك الله فيك. أم بسنت تقول إنها تصلي الضحى ركعتين وتسلم ثم ركعتين وتسلم، هذا أفضل أم تصلي 4 ركعات بتشهد واحد؟ شيخ الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
أقول لابنتنا السائلة بارك الله فيك وزادك الله حرصا، أنها ما شاء الله تصلي الفرائض وأيضا تحافظ على بعض النوافل مثلا كصلاة الضحى، ففيها من الخير والأجر ما فيها، وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بها عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما عشت منها ركعتي الضحى، لكن الأصل في صلاة النوافل جميعا سواء بنوافل الليل أو نوافل في النهار أنها ركعتين ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر حين سأله عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين وتسلم ركعتين وتسلم. وأهل العلم قاسوا صلاة النهار على صلاة الليل وقالوا كلهم حكمهم واحد، كل النوافل ركعتين ركعتين سواء كان في الليل أو كان في النهار، هذا هو الأفضل وهذا هو الأوفق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أم عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. أبو أحمد طب معانا اهي أم عبد الرحمن. السلام عليكم تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا تفضلي
حضرتك. سامعني؟
نعم سامع كويس. هاتي السؤال الله يرضى عنك يا أختنا تفضلي.
أنا حلمت 40 يوما وأجاوبت بعد 40، فهو نزل الجنين وبعدين شفت علامة دم أو حاجة فصليت يومين وبعدين نزل الدم تاني فانقطعت عن الصلاة، فاليومين اللي صليت فيهم بعد الإجهاض عليا شنو نزل؟
طيب كان انقطع الدم بعد الإجهاض يومين صليتي فيهما؟
صليت فيهم الفرائض عادي.
حاضر
جزاك الله خيرا
وإياك، ربنا يخلف عليك.
سلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أخانا، تفضل.
يا مرحبا بكم.
يا رب يسعدك ويحفظك ويبارك في عمرك، تفضل يا فندم.
الله يبارك فيك، أولا أشهد الله أني أحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا لأجله، جزاك الله
خير. والشيخ شعبان، الشيخ شعبان ربنا يحفظه ويبارك فيه يا رب.
آمين.
الله يكرمك، بارك الله فيك.
السؤال عندي يا أستاذ أحمد، أنا عاوز فلوس من واحد. واللي أنا عاوز منه الفلوس ده هو شغلانتي يا دوبك وتكفي عياله. يعني ما فيش. وانا عاوز اطلع الزكاة المال بتاعتي، هل ينفع اقسم المال دوت اللي انا عاوز من الشخص دوت من ضمن الزكاة
باثر رجع؟ يعني انت مدينه وهو معهوش يسدد، أيوه. وعليك زكاة، فانت هتخصم الزكاة من الدين.
نعم.
شيخنا يجيبك ان كان هذا جائز ام لا. حاضر،
جزاكم الله خير.
ان كان هذا جائزا ام لا. نعم. حاضر. ام وائل، السلام عليكم.
وعليكم
السلام. اهلا مرحبا، اتفضلي.
ليا سؤالين بعد اذن حضرتك.
اتفضلي يا ام وائل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا ليا اخويا كل سنه في المولد يعمل الاحتفال بتاع مولد النبي دي ويجيب
لك. احنا اتكلمنا في صلى الله عليه وسلم، اتكلمنا في الموضوع ده في اول الحلقه.
طب الخطيب يقول له يا خالي دي ما ينفعش، ودي بدعه، ودي مش عارف ايه. يقول له يا عم
وائل، احنا تقريبا تكلمنا نص ساعه في الموضوع ده.
هو بيزعل مني، ابني بيقول له لا ده حرام، انا ما احضرش انا البدعه اللي انت بتعملها دي.
ماشي ماشي.
حاضر. السلام عليكم ام محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا استاذ محمد، السلام عليكم، تفضل.
ازيك يا استاذ احمد؟
الحمد لله يا استاذ محمد، تفضل.
اللي يحبك في الله.
احبك الله الذي احببتنا لاجله، جزاك الله خيرا.
ممكن رقم الشيخ بعد اذنك؟
رقم الشيخ مع الشباب في الكنترول، يعني خذ الرقم لا باس. في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، ايضا ام بسنت تصلي أو تشفع بركعتين قبل الوتر، تصلي فيهما بسبح اسم ربك الأعلى، والثانية بسورة الكافرون، فهل هذا صحيح شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول لابنتي السائلة زين ما تفعلين، بارك الله فيك أحسنتي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أولا لم يعين لنا على سبيل الفرض والوجوب صورا معينة نقرأها في صلوات معينة، لكن هو مثلا صلى الفجر يوم الجمعة بالإنسان وسورة السجدة، صلى صلاة العيد والصلاة الجمعة بسبح وبالغاشية، هذا هديه من فعله عليه الصلاة والسلام، لكن هو لم يأمرنا بصور معينة نقرأها في الصلوات، بل بالعكس ورد حديث الرجل المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فالواحد منا يقرأ في النوافل وفي الفرائض بعد الفاتحة ما تيسر له من القرآن، فكيف إذا أصبت سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه وارد أنه هو كان يصلي الوتر عليه الصلاة والسلام فيقرأ بسبح ويقرأ بالكافرون عليه الصلاة والسلام. فإذا وفقك الله عز وجل إلى أن تصلين بسبح اسم ربك الأعلى وبسورة الكافرون فهذا خير وبركة، وإذا لم يوفقك الله إلا إلى غيرها من الصور فأيضا صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة، والمداومة على هذه الصور اللي هي سبح اسم ربك وسورة الكافرون لا شيء فيه، لأنه هدي النبي وسنة النبي العملية عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم عبد الرحمن، أسأل الله أن يخلف عليها رب، أمين يا رب العالمين. هي أجهضت بعد 40، يعني نزل دم وانتهى الدم، وبعد كده صلت يومين وبعدين رجع الدم تاني. نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، على العموم كان ودنا أن نعرف يعني كم كان عمر الجنين الذي أجهضت فيه، لكن خلينا نجيب الإجابة العامة. إذا كان الإجهاض تم بعد يعني 80 يوم من الحمل، فإنه في هذه الحالة بان فيه خلق الإنسان، والحنابلة يقولون في هذه الحالة يكون الدم دم نفاس، فتمتنع المرأة فيه عن الصلاة وعن الصيام حتى ينقطع دمها إلى مدة أقصاها مدة 40. فإذا زاد الدم عن 40، يعني بعد 40 بدأ ينزل دم تاني، فهي تنظر في هذا الدم إن وافق الحيضة القديمة قبل الحمل زمان كانت بتيجي الحيضة في هذا التوقيت فتعتبره من الحيض وتتحيض 6 أيام أو 7 أيام حسب عادتها ثم بعد ذلك ينقطع الدم تغتسل وتصلي. أما إذا لم يصادف هذا الدم الزائد عن المدة بتاع 40 إنه موعد الحيضة القديمة لم يكن في هذا التوقيت فهو في هذه الحالة دم نزيف أو دم استحاضة لا يمنعها من الصلاة ولا يمنعها من الصيام ولا يمنعها من غيره. وأختنا تقول إن هي فيها يومين في يومين امتنعت فيهم عن الصلاة بسبب نزول الدم. أنت تأولت هذا الأمر ما فيش مشكلة.
صلت فيهما.
صلت ولا امتنعت؟
لا صلت لما نزل انقطع الدم صلت في هذين اليومين.
لا بأس لا بأس من صلاتها في هذين اليومين لأن الأمر اشتبه عليها على أساس أن الإجهاد انتهى والنفاس انتهى وهي رأت أن دما زائدا فخافت على صلاتها فصلت. لأن المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض حيضة شديدة كثيرة. شوف بقى بعدها بتقول له إيه منعتني الصلاة والصوم ومع ذلك لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ولم يعقب على كلامه عليه الصلاة والسلام بخصوص أنها للاستحاضة امتنعت. فهي إذا اشتبه علي الأمر وصلت أخذت بالأحوط ولا بأس في هذا إن شاء الله عز وجل. لكن الضابط أو الميزان زي ما ذكرت ليها الدم الزائد ده نشوفه لو وافق موعد الحيضة بتاعت زمان فهو حيض إذا لم يوافق فهو استحاضة يعني نزيف لا يمنعها من الصلاة ولا يمنعها من الصيام. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ صباح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايزة بس أكلم فضيلة الشيخ يعني ما حكم الأب والابن اللي يضرب ابنته علشان مثلا معرفة على الفيس وكده.
الأب يضرب ابنته لماذا؟
وكنت عايزة أقول في سؤال تاني يعني لو بتسمع حضرتك يعني.
طيب هات السؤال التاني. هات السؤال أستاذة صباح.
ايوه حضرتك انا عايز اسال سؤال كمان.
هاتيه الله يبارك في عمرك اتفضلي.
انا يعني جوزي مديني فلوس شايلها في البوسطه فالفوائد بتاعت البوسطه دي عايز يعني اعمل بيها ايه؟ اديها لمين بالظبط؟ ممكن اديها لاقاربي عشان اقاربي فقراء ممكن اديها له اديها لهم من غير ما يعني ما هو يعرف كده ولا ايه؟
حاضر في امان الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أختنا حضرتك عايز أسأل الشيخ 3 أسئلة إن شاء الله.
تفضلي سريعا عشان وقت المغرب.
بقول لحضرتك أول حاجة إحنا أربع بنات وفي واحدة فينا أخت مخاطمة خطوات كبيرة خالص أختنا الكبيرة ما بتكلمهاش بقالها 5 سنين يعني ولدرجة إن هي 5 سنين والكراهية وصلت بينهم يعني لدرجه حضرتك يعني انا مش متخيله الموقف لدرجه ان هم اعداء.
ربنا يهدينا جميعا اتفضلي.
فهل انا يجوز ان انا اخاصم اختي اللي هي مخاصمه الكبيره دي بحيث ان هي ترجع عن لان حاولنا كل الطرق كل
يعني
الطرق
يعني عامله غلط فانت كمان تعملي غلط فيبقى الخطا مركب يعني.
ما انا بسال بقى حضرتك يعني انا بسال حضرتك هل يجوز ان انا اقاطعها بحيث ان هي تحس ان ما فيش حد حواليها او كده وترجع عن عن عن, عن, عن مخاصمه اختها؟ ده اول سؤال. ثاني سؤال حضرتك مثلا وانا بصلي ونسيت اي حاجه في الصلاه فحبيت اصلي ركعتين سهو فنسيت برضك وسلمت ونسيت هل يجوز ان انا اصلي ركعتين سهو بعد ما اخلص الصلاه ولا كده صلاتي باطله؟
سجود السهو. حاضر.
السؤال الثالث حضرتك انا
كفايه عشان وقت البرنامج والمغرب احنا نكتفي بالسؤالين عشان نستطيع الاجابه في امان الله. ان شاء الله لو في وقت بالليل حضرتك تتمكنين من الاتصال يا ريت. انا اسف. نعم شيخ كريم أم وائل وإحنا تكلمنا في مسألة المولد في بداية والاحتفال بالمولد في بداية الأمر. نعم شيخ كريم في الحلقة. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يا طبعا أختنا أم وائل بتتكلم عن تقريبا ابنها ولا أخوها
يقول اللي هو بيدعى الحد
يعني لو بيحتفل يعني فأنت دورك معاه إنك تنصحيه في الله سبحانه وتعالى إنه يا ابني ده ليس هدي النبي ولا مشروعا عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ونذيت من المحدثات والبدع. فإذا انتصح وسمع كلامك والله خير وبركة أجرك وأجره على الله عز وجل. وإذا أصر على ما هو عليه فثق تماما إن إصراره ليس عنادا للسنة إنما إصراره متابعة لمقولات المشايخ والكبار الذين يقولون بهذه المشروعية وبالتالي لا تزعلي منه ولا تغضبي عليه ولا تقاطعيه. لكن أنت دورك الدين النصيحة فقط والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد عليه الصلاة والسلام. الأب يضرب ابنته من أجل الفيس، هل له أن يفعل هذا شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو عموما موضوع الضرب ليس من الوسائل التربوية الناجحة النافعة، إنما يمكن أن يكون النصح والرفق واللين أفضل، خاصة مع البنت اللي هي يعني دخلت في السن شوية، يعني 10-12 سنة في هذه السن أو أكثر طبعا من هذا من باب أولى، يكون الحوار والرفق واللين أفضل في إقناعها من مسألة الضرب وغيره. إنما يجوز للأب في بعض الأحيان أن يؤدب البنت إذا أصرت بعد المشاورة والحوار والنقاش والنصيحة والرفق واللين وعاندت والدها، طبعا يجوز في هذه الحالة، لكن يكون الضرب ضربا ليس مؤذيا، هو الضرب الغير مبرح الذي لا يهين ولا يكون أمام أخواتها وإخوانها الآخرين ولا أمام غيرهم من الأغراب، وفي نفس الوقت لا يكون ضربا مؤذيا جسديا لها، إنما يكون ضرب معنوي كما يقولون. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. زوج أخت الأخت الأخت صباح معه مال أعطاها من مال الفوائد أو المال البريد، وفي فوائد، هي لها أقارب فقراء، هل لها أن تعطي أقاربها الفقراء من هذه الأموال دون علم الزوج شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا أذن الزوج لها أن تتصرف في هذه الأموال بتاعة الفوائد، ففي هذه الحالة لو معها الإذن من الزوج تصرفي فيها، فيجوز لها أن تعطيها للأقارب دون غيرهم، لأن الأقارب أولى في هذه الحالة. ولما تيجي تعطي الأقارب تنظر أولا في أقارب الزوج لأنه هو صاحب المال، فإذا وجدت في أقاربه من هو فقير مستحق تعطيهم، وإذا لم تجد في أقارب الزوج يجوز في هذه الحالة أن تعطي أقاربها هي، لأن الأقارب أولى، فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. للأسف الشديد الوقت انتهى، وأذان المغرب على وشك، فأسئلة الأخت المتصلة إن شاء الله تعالى نجيبها غدا مع فضيلة الشيخ شعبان درويش بإذن الله، قبل الآن بساعة من الزمان إذا كان في العمر بقية شيخي كريم. فضيلة الشيخ شعبان درويش جزاكم الله خيرا، ومتعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا بالله التوفيق، إن شاء الله تعالى الليلة في 9 مساء بتوقيت القاهرة مع برنامجكم أهل الذكر مع فضيلة الشيخ محمد مصطفى أبي بسطام حفظه الله. هذا بالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا